البيت إن استطعت إليه سبيلا. والحج قلنا القصد، والسبيل الحج هنا أنيط بالاستطاعة، مع أن جميع تكاليف الشرع في الحقيقة منوطة بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الحج يسقط بالكلية بعدم الاستطاعة، من لا يستطيعه أذن يسقط عنه بالكلية، بينما لا تسقط الصلاة ما دام الإنسان يتمتع بعقله، والصوم إذا أسقطه المرض سنة فإنه قد توجبه الصحة سنة أخرى. والزكاة لا تسقط عن الأغنياء. وكذلك الصوم إذا عجز عن الإنسان في رمضان يقضيه في غيره من الأزمنة. بينما الحج زمنه واحد لا يمكن أن يؤدى في زمن آخر، فإذا عجز عنه الإنسان في ذلك الزمن فإنه يسقط عنه استمر عجزه. وأيضا هذه الواجبات مع أنها مناطة بالقدرة، إلا أنها لا تحتاج إلى شيء غير مباشرة المكلف لها، لأن الصوم لا يحتاج إلا إلى نية المكلف وإمساكه عن الشراب والطعام وشهوة الفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كذلك الزكاة لا تحتاج إلا إلى عملية حسابية ليخرج الغني عنه ما ليس له من المال، ما هو مما ما خرج عنه مال الفقراء. والصلاة كذلك لا تحتاج إلا إلى أن يقوم الإنسان ويباشرها، إذا كان قادر على القيام يقوم لها، وإذا لم يكن قادر على القيام يجلس لها، وإذا كان غير قادر على القيام يضجع كما في حديث حسين بن حسين كما في حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال كانت لي بواسير عند البخاري، قال كانت لي بواسير فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فإن لم تستطع جالسا فعلى جنبي. إذن لا تحتاج لوسائل أخرى، بينما الحج يحتاج للراحلة والسفر، يحتاج الزاد والسفر بالنسبة لعموم الناس. وحتى أهل مكة يحتاجون إلى أن يسافروا إلى عرفة، الحج عرفة. إذن هذا الفرق بين الاستطاعة في الحج والاستطاعة في غيره من الأركان. السبيل في القرآن وردت المعاني لله والطاعة والغاية والمخرج والمسلك والحجة قل والطرق والحرج والطرق والحرج والطرق والحرج إعلاء لدين كلمة السبيل في النص المبين. وردت لي هذه المعاني. لله كما في سورة يوسف في قول الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، هذه سبيلي. هنا أنا معناها قل الله سبيلي أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي. وللطاعة كما في قول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله. وللغاية كما في قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمخرج وسبيل الله لا تقوم بيدكم الفلكت في سورة البقرة، والغاية هنا في سورة آل عمران. والمخرج في قول الله تبارك وتعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. سبيلا أي مخرجا، كما في سورة الفرقان. وللمسلك كما في سورة الإسراء: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وساء مسلك. والحجة كما في قول الله تبارك وتعالى: سورة النساء: ما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ما جعل الله لكم عليهم سبيلا. والطريق كما يقول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: المستضعفين من الرجال والنساء والأبناء لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. والحرج كما في قول الله تبارك وتعالى: ما على المحسنين من سبيل ولا على الذين إذا ما أتوا التحريم فلا إجماعهم تولوا عنه تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنون. وإعلاء الكلمة قول الله تبارك وتعالى: إعلاء كلمة الدين انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. كذلك مفسر بحديث أبي بكرة عند الشيخين لما قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء يقاتل حامية يقاتل شجاعة، أي ذلك في سبيل الله؟ في سبيل الله. قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق، لأن التصديق من علامات علم السائل، والسؤال من علامات جهل المسؤول عنه. وفي هذا الحديث يؤخذ منه أنه يجوز لمن يعلم شيئا معين أن يسأل عنه أهل العلم به ليعلم الناس بذلك، ليعلم الناس من خلال ذلك. ويؤخذ منه كذلك أنه يندب لطالب العلم أن يكون على هيئة حسنة، ولأنه سيزاحم الناس بالركب حتى لا يؤذي أحدا بمنظر لا يليق أو رائحة لا تطيب. وحتى أيضا يعظم مجلس العلم، لأن مجلس العلم عظيم، ومن تعظيمه أن يتهيب الإنسان له ويلبس من صالح ثيابه، يتطيب من صالح طيبه. وكان مالك إذا أراد أن يحدث اغتسل ولبس من أحسن ثيابه. لذلك عندما استدعاه أرسل إليه هارون الرشيد، أرسل إليه ليحدثه، قال له مالك: العلم يؤتى ولا يأتي. فجاء هارون الرشيد فوقف عند الباب وطرق، ولكن مالك تأخر عنه وقال: لم تأخرت عني هذا الزمن كله؟ قال: كنت أتهيب لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ منه أيضا أن الإنسان ينبغي أن يبادر لطلب العلم، أن يبادر لطلب العلم ما زال شابا، لأنه أقدر على ذلك. لهذا نحن رأينا لا عليه أثر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا أنه من أحد شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، أنه ما زال شابا. وهذا لا يعني أنه يسوغ أن يتراخى الإنسان في العلم بعد أن تجاوز مرحلة الشباب. بل سئل علي رضي الله عنه: متى يقبح التعلم؟ قال: حين يحسن الجهل. متى يقبح التعلم؟ قال: حين يحسن الجهل. ويؤخذ منه كذلك أن ندبية الثوب الأبيض، الثوب الأبيض، أن جبريل شاء في ثياب بيض، في ثوب أبيض. ويؤخذ منه أيضا أن المعلم ينبغي أن يتحمل تقصير المتعلم ومخالفته للأدب أحيانا. فجبريل جاء ووضع، جلس قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع كفيه على فخذيه، ألصق ركبتيه بركبتيه، ركبتي جبريل بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وقابله. ولكن يؤخذ منه أيضا أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أقرب مكان من الشيخ، من الشيخ، حتى يسمع كلامه سماعا تاما، وألا يمنعه الحياء من السؤال والمقابلة والمجابهة والقرب. وجبريل في غالبيتي على صورة دحية الكلب صحابي الجليل ومن أحسن الصحابة صورة، لكنه قد يخالف ذلك بيأتي على غير هذه الهيئة، وهو يأتي على هذه لأن الملائكة طبعا أعطاهم الله تبارك وتعالى قدرة التشكل كما أعطانا قدرة الحركة، أعطاهم قدرة التشكل، قدرة على التشكل في أشكال مختلفة في أشكال مختلفة. فعجبنا له يسأله ويصدقه، فعجب الصحابة من ذلك لأن ظاهر الحال أنه مستفتي والتصديق ينبئ عن العلم، فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان، أخبرني عن الإيمان، أنبئني وحدثني وأعلمني ما هو الإيمان. قال الإيمان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان إن آمن يؤمن إيمان المصدر قياس، وأهل اللغة اختلفوا في معناه، فذهب جماعة من أهل اللغة إلى أن معناه مطلق التصديق، وذهب جماعة إلى أن معناه التصديق مع الإقرار، مع التصديق مطلق التصديق سواء كان ذهب جماعة إلى أن معناه مطلق التصديق سواء وافق على الواقع أو لم يوافقه، ووافق الاعتقاد أو لم يوافقه. وذهب جماعة إلى أن معناها التصديق الموافق للاعتقاد المستلزم للانقياد، مستلزم للانقياد، هذا من اللغة. وأما بالاستطلاع وأما بالصلاح فهو عقد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح. تصديق وقول وعمل، مطلق التصديق أو إن قارنا بوصف الانقياد الإيمان لنا أهل اللغة، مطلق التصديق أو إن قارنا بوصف الانقياد الإيمان لنا أهل اللغة. عرفا لتصديق تصديق الجنان واللسان إقراره وعمل بالركن بان، عرفا لتصديق الجنان واللسان إقراره وعمل بالركن بان. وقد عرف في حديث ابن ماجه بهذا التعريف، هذا اللي يذهب إليه جماهير العلماء ونقله الشافعي عن الصحابة ومن بعدهم، نقله ابن القيم شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم. قال الإيمان أن تؤمن بالله، وهنا ما الفرق بين الإيمان والإسلام إذا كان العمل يدخل في مسمى الإيمان؟ التحقيق كما ذهب إليه ابن دقيق العيد والنووي وغيرهما أنهما إذا اجتمعا تغايرا تباينا، وإذا تفرقا تغادلا. الدليل على أنهما إذا تفرقا تغادلا قول الله تبارك وتعالى: أخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. والدليل على أنهما إذا تفرقا إذا اجتمعا تباينا هذا الحديث، وكذلك الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهذا إذن إذا تفرقا تباينا، يكون كل منهما معنى، يكون معنى الإيمان حينئذ التصديق بالقلب المستلزم للعمل باللسان والجوارح، ويكون الإسلام معناه الإنقياد بالجوارح النابع من الإيمان بالقلب. وعلى هذا فالإسلام انقياد الجوارح الظاهرة، لكن لا بد للإسلام من أصل الإيمان، لأنه لا يقوم إلا على أصل الإيمان، وإلا لما سمي إسلاما وإنما يسمى نفاقا في الحق. فالإسلام لا بد أن يقوم على أساس الإيمان. الإسلام إذن هو المظهر، هو المظهر الخارجي، ولكن باطنه الإيمان. الإسلام إذن هو الخضوع بالأركان، لكن هذا الخضوع لا بد أن يكون ناشئا عن إيمان باطن. والإيمان هو التصديق والجزم بالقلب، لكن لا بد أن يثمر أيضا عملا بالجوارح، لأن عمل الجوارح هو دليل وجود الإيمان. إلا أن طائفة من العلماء ومنهم أحمد بن حنبل في رواية عنه ذهبوا إلى أن مرتكب الكبيرة لا يسمى مؤمنا ويسمى مسلما، لا يسمى مؤمنا لكنه يسمى مسلما. والدليل على ذلك حديث: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ينفع عنه الإيمان لكن لا ينفع عنه الإسلام. والأحكام الظاهرة إنما تتناول أيضا الإسلام للإيمان، يحكم على الإسلام من خلال أحكم على المرء من خلال أعمال الإسلام، لأن لا ينعقد عليه القلب أمرا خفيا، لأن ما ينعقد عليه القلب أمر خفي. تؤمن بالله، الإيمان أن تؤمن بالله، والإيمان بالله معناه اليقين على وجود الله واتصافه بصفات الكمال وتنزيه عن نفس عن صفات النقص وما يقتضيه ذلك من العمل بمقتضى وجوده وصفاته. فمن علم أن صفة الله أنه هو الرازق لا يطلب الرزق من غيره، ومن علم أن صفته أنه هو النافع لا يطلب النفع من غيره، ومن علم أن صفته هو الضار أن من صفاته الضار لا يطلب لا يخشى الضر من غيره وهكذا صفات الله كلها وهي غير محدودة كما في الحديث: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وإن كان في حديث مسلم: إن لله 99 اسماء من أحصاها دخل الجنة، وقد ذكرها الترمذي وحديثه صححه النووي وغيره، ونظمها أحد علمائنا فقال: الله رحمن سلام مؤمن عزيز قدوس ولي مهيمن ملك مالك صبور منتقم عدل مقدم مؤخر حكم حفيظ مجيء رقيب منه بر عفو ماجد مجيد مقتدر رحيم باسط أو ظاهر باطن قيوم قوي قادر غني مغني متعال واجد حسيب محصي حي محي واحد أول باقي حق باعث شهيد بديع بارئ مصور معيد سميع فتاح بصير صمد خبير قابض حميد أحد رشيد مقسط حكيم رافع معز قابض مذل مانع لطيف رزاق ودود نافع مشيب خالق متين جامع شكور وهاب وغفور غفار عليم واسع حليم قهار ميت وارد مقيت جبار عظيم بالجلال والإكرام ضار هادي كبير متكبر جليل كريم تواب علي والي وكيل كن لي على ما قد بغى علي ولا تكلني طرفة إلي ولذنوبي ولوالدي ولجميع المسلمين إياه كانوا أميتون أم أحياء أم لم يكونوا كلهم سواء أصل لماذا ملك البقاء وعلى الذي الحمد له لواء وآله وصحبه الأعلام ما لبت من ذنب الظلام. قال العالم قاله الشيخ محمد المامي الشنقيطي، وهو لم يدخل كلمة واحدة ولا حرف بين أسماء الله تبارك وتعالى من عظمها في هذه البيان. و إذن هذه الأسماء، إذن هذه الأسماء كلها وهذه الصفات لا بد أن يؤمن الإنسان بها وأن يتكيف بها، أن يؤمن باتصاف الله بها ثم يتكيف بمقتضاها. فمقتضى علم الإنسان بأن الله هو المعز، لا يطلب العزة إلا من الله، لا يطلب العزة إلا من الله. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جل. ومن لم يفهم ذلك فإنه لا بد أن يقع في أسر أعظم ذل، من لم يعتز بالله، من لم يطلب العزة عند الله، ومن أبى الذل لذي الجلال ذل لبعض الهمج الأنال. فالعز لا ينال بالإباق بل بالخضوع القديم الباق. أن تؤمن بالله وملائكته، ملائكة الله تبارك وتعالى جمع ملك، ربما تكون التاء للجمع وربما تكون للمبالغة. والملك أصلا من ملك أو من ألك، ألك مألك، اجمع وقالوا مألك ملائكة، ملائكة. ومنه أبلغ النعمان عني مألك، أنني طال حبسي وانتظاري. أبلغ النعمان عني مألك، المألك اللي هي ألك معناها أرسل، مألك اللي هي رسالة. الملائكة خلق خلقهم الله من نور كما في حديث مسلم، خلق خلقهم الله من نور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتغوطون ولا ينامون ولا يتناسلون ويتلذذون بذكر الله. خلق من التنازع راق جدا. يشبهون أهل الجنة، هذه الأوصاف هي أوصاف أهل الجنة. أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، كذلك الملائكة يسبحون الله لا يفترون عن التسبيح. الله تبارك وتعالى خلق الشياطين أتباع إبليس لي وأذن لهم في فتنة الناس، فكان همهم هو إغواء الناس. وعلى النقيض من ذلك الملائكة همهم الوحيد هو نفع البشر وهدايته. وأبدا لا تأمر الملائكة إلا بخير خلقوا لذلك. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلم، اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم على بجاه، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتها ومن صلح من آباء وأزواج وذريات إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته فذلك هو الفوز. إذن لا يبحثون إلا عن الخير لبني آدم. منهم حملة العرش وهم في الدنيا أربعة وفي الآخرة ثمانية. يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومنهم الملائكة المقربون، اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل كما في حديث مسلم، ومن كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. جبريل مكلف مهمته الأولى هي أن يتلقى الوحي عن الله ويوصله إلى الأنبياء أو كبار الملائكة، ويتلقاه بلا واسط، بلا تلقاه من وراء حجاب، لا يتلقاه مشاهد، إنما يتلقى جبريل كلام الله من وراء حجاب، فيأخذه عن الله ليبلغه لكبار الملائكة للأوامر التي سيقومون بها، أو يبلغه للأنبياء، وبلغه للأنبياء. إذن جبريل مهمته الأساسية هو الوحي، وإذا كان وحي الأنبياء انقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم فإن الوحي على الملائكة لم ينقطع، لأن الملائكة يوحى إليهم في الأمور الكونية ليس في الأمور الشرعية، إليهم أن يقوموا بأمور كونية، وكلمات الله الكونية لا تنتهي. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو شئنا بمثله مددا. الكلمات الكونية، الكلمات الكونية معناها الكلمات التي وجه الله للكون ليقع شيء معين، لأن الله تبارك وتعالى لا يخلق الأشياء بمعالجة، وإنما يخلقها بكن فتكون، لهذا يقال لها الكلمة الكونية. قولوا لأمري إنما أمره إذا أراد شيئا أن نقول له كن فيكون. وإسرافيل مهمته الأساسية هي النفخ في الصور. النفخة الأولى ليموت الناس، والنفخة الثانية ليحيي الله الناس بعد أن أحياه هو، لأن الملائكة يموتون كما يموت تتموت سائر المخلوقات. وبالنسبة لميكائيل مهمته الأساسية هو القيام على الأرزاق التي يوزعها الله على عباده، قيام على الأرزاق التي يوزعها الله على عباده. وكل طبعا له أعوان، كل ملك له أعوان، وملك الموت وفي بعض التفاسير سمي بعزرائيل، ولكن لم يثبت هذا من حديث صحيح، وإنما سمي في القرآن بملك الموت وغرابة من الملائكة المقربين. ومهمته الأساسية هو قبض الأرواح، وله أعوان. وهناك من الملائكة من يكلف بحفظ البشر من الآفات التي لم يقدر الله عليه، كلفوا بالكتابة كتابة أعمال العباد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وقيل المكلفون بكتابة أعمال العبيد اثنان، أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال، أحدهما يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. والذي يكتب الحسنات إذا وقعت من العبد حسنة يبادر فيكتبها، والذي يكتب السيئات إذا وقعت من العبد سيئة ينتظر لعله أن يتوب منها فلا تكتب أصلا. فإذا تاب منها لا تكتب عليه، وإذا لم يتوب منها تتضاعف تضاعفا شطرنجيا، معناها يتضاعف الذنب في الساعة الواحدة إذا أذنب ذنبا ولم يتوب في الساعة الثانية يصبح ذنبين، الساعة الثالثة يصبح أربعة ذنوب، الساعة الرابعة يصبح ثمانية ذنوب، الساعة الخامسة 16 ذنب، الساعة السادسة 32 ذنب، وهكذا يتضاعف الذنب إذا لم يتوب العبد منه تضاعفا شطرنجيا. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هذا حجة من قالوا بأن ملك واحد عن اليمين والآخر عن الشمال، بعضهم قالوا أربعة. معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذا الدليل على الحفظ الذين يحفظونه مما لم يقدر الله عليه. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هناك جماعة من الملائكة مهمتها هو أن تأخذ أعمال العبد في الصباح وبعد العصر وتصعد بها، يأتون فيأخذون أعمال العبد تتعاقب وفرق تتعاقب، فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فرقة تراقب وفرقة تأخذ الأعمال التي انقضت وتذهب بها كما في حديث الشيخان. وهناك ملائكة مكلفون بسؤال الإنسان بعد الموت، وقيل اثنان منكر ونكير في حق المنافق الكافر ومبشر وبشير في حق المؤمن، وقيل بل يسميان منكرا ونكيرا على كل، ولكنهما يأتيان قطعا للمؤمن في أحسن صورة ويأتيان للكافر في أغرع صورة. وهناك ملائكة يكلفون بسوق الناس إلى المحشر. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه. جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه. أيضا خافت ذلك ما جاءت كل نفس معها سائق وشهيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. سائق يسوقها وشاهد يشهد عليه. من الملائكة